حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطية نعشه وفي قلوب من والاه قبره روحي وأرواح العالمين لك الفدا وقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرجا ومغسلا بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلا ولست بناس فتى الصبط تقدمها رغبة للجهاد فلما أحب إله الورى لقاه وإبلاغه المراد علاه على الراس ماضي الحسام أيوة عليا ففر به للأعادي الجواد فوزعت البيض أشلاه وسمر الرماح نهبنا الفؤاد وصبغت الأرض منه الدماء إلى أن هوى عافرا في الوهاد بنفسي صريعا غدا هاتفا بأكرم مستنجد للجلاد كأني به واضع خده على خده أيوة حسينا والحشا في اتقاد قوما خوات حسين لحسين تلقى طالع من الميدان شايل مهجة تحشى قوما بنات المرتضى عزنين يلاقي ناخذ من يد جنازتي ولدي ونعزي قوما ترى المظلوم قاصد ليل الخيام بشايل عزيزة وصدره مخضب من دمع فرنوا زينب قلطت وتلقت حسين قالت يا نور العين راويني ضي العين بك الخلف يا ابن الطهر قال الخلف وانا بعد ساعة يا زينب رايح ويا شفته مقطع بالتراب وتقطع احشاء وذكرت حال يوم جاني يطلب الماء قلبه مفتت بالظما من المعركة جاء ما حصل قطرة ماء يختي برد حشا أنا مناد وعليا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أوصى ولده الإمام الحسن عليه السلام واعلم أنك خلقت للآخرة لا للدنيا وللفناء لا للبقاء وللموت لا للحياة وأنك في منزل قلعة وداري بلغة وطريق إلى الآخرة. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
المسألة الفقهية من باب الإجارة، تمام الشروط للإجارة التي بها تصح الإجارة أن يعين مقدار المنفعة، وطريقة تعيين مقدار المنفعة مرة يكون بالزمان ومرة بغيره. مثلا يؤجر هذه الدار للسكنة لمدة شهر، لمدة سنة، لمدة يوم، لمدة ساعات، إلى غير ذلك. أحيانا يكون التقدير بغير الزمان، مثلا يستأجر هذه السيارة مثلا كل 1000 كيلو يقطعها بهالقد. فالشروط الأربعة مجموعة حتى نحفظها: الشرط الأول تكون المنفعة محللة، الثاني المنفعة ذات غرض أو قلائي، الثالث المنفعة معينة من جهة النوع إذا الشيء قابل لعدة أنواع، للسكنة مثلا دار أو للتخزين مثلا يصير مخزن. الشرط الرابع تعيين مقدار المنفعة، مقدار المنفعة يعين بالزمن أو بغيره. فهذه شروط أربعة لابد أن تتوفر في الإجارة حتى تكون الإجارة صحيحة شرعا. نعم، في الشرط الثالث، الشرط الثاني وهو أنها تكون ذات غرض عقلائي، هذا الشرط مبني على الاحتياط اللزومي عند السيدين الخوي والسيستاني. هذا تمام المسألة. صلوا على محمد وآل محمد. المفردة القرآنية، قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ظاهر الإثم وباطن الإثم في تفسيره قولان. قول الأول، ظاهر الإثم اللي يرجع إلى اكتساب الظاهر، يعني ما يكتسبه الإنسان بظاهره بدنه، وباطن الإثم ما يكتسبه الإنسان بقلبه ونفسه في مكامن نفسه. فمن أمثلة باطن الإثم الشرك بالله عز وجل، ما يرجع إلى المعتقد اكتساب إثم باطني، وما يرجع إلى العمل اكتساب إثم ظاهري. هذا قولون. القول الثاني، ظاهر الإثم ما يظهر من الإنسان ويراه الناس، وباطن الإثم ما يكون سريا لا يراه الناس. الفكرة أنه كانت العرب في الجاهلية عندها مآثم، لكن مآثمهم ذنوبهم عرفية لا شريعة، يعني مقصد قريش بالذات ذول المشركين أكو لا شريعة على القانون، إنما مآثم عرفية. هذا الشيء عرفا مو صحيح، ما يصح منك يا صاحب المقام الفلاني والجاه الفلاني بين العرب وهكذا. فمن آثامهم اللي كانت عندهم قوانين الإثم عندهم أنه الزنا إذا فعل بعلم الناس ومعرفتهم هذا إثم، ولكن إذا كان في الخفاء ليس إثما، يعني اللي يسوي هذا المنكر في الخفاء حتى ما ينبض ضمير عرفيا نقول له مسوي خطلا، فما كانوا يعدونه إثما. يجي القرآن يقول الإثم ظاهر وباطن، رأى الناس أم لم يروا، ارتكاب الإثم يستوجب الجزاء. ترى بعض الناس إلى الآن يعيشون على ما عاش عليه الجاهليون، لا يضبطه في مجتمعه إلا العرف والتقليد، فإذا خرج من عرف وتقليد بلده رأيته يرتكب كل شيء. هذا في الواقع ترى ما يتقرب إلى الله، كان في تركه للمحرمات في بلده ما كان يتقرب إلى الله، أو في فعله الواجبات ما كان يتقرب إلى الله. إذا مرجعه هو العرف فحسب مستقل، ترى هذا حتى نواياه اللي كان في البلد معناها كانت ليس قربية محض لله عز وجل، لأنه في حين أنه فسح له المجال إذن معناها مرجعه نيته تقربه كان إلى العرف لا إلى الله. نعم يمكن يرجع الإنسان إلى العرف، لكن الله يرجع إليه، وإلا العرف مستقل ما إلى حجية، مستقل لحالة ما إلى حجية، ليس من المدارك للأحكام. هذا ما يرتبط بالمفردة القرآنية. صلى على محمد وآل محمد. هذه مقطع من وصية الإمام أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن سلام الله عليهما، وهي وصية جليلة شريفة حري بكل مؤمن أن يطلع عليها وأن يطلب فهمها. هذه الوصية طويلة موجودة في تحف العقول لابن شعبة البحراني، واقتطعنا من هذا المقطع، وهم إن شاء الله في ليالي الوفاة نقتطع مقطع في موضوع آخر. اللي اقتطعنا هذه الليلة هو جواب لسؤالين جدليين ما زالا في أذهان العقلاء منذ أن خلق الإنسان، من يوم اللي انخلق الإنسان هالسؤالين في باله ويمران خاطره ويدقان أبوابه ويطرقان أبواب عقله. شنو هالسؤالين؟ إلى أين أنا ماشي وماضي؟ شنو منتهي؟ الغاية اللي أوصل له وين؟ والسؤال الثاني، أنا الآن بالنسبة إلى المقصد اللي أنا قاصد النشيشة كلي، هذا الوضع اللي أنا فيه بالنسبة للمقصد، وين أنا رايح وين أنا موجود؟ هذان السؤالان مثار للعقل، سواء كان صاحب العقل مسلما أم غير مسلم، صاحب ديانة لو صاحب ديانة، كل عاقل يطرق باب عقله هذا السؤال: وين أنت رايح؟ وين أنت موجود؟ ما أقصد كيف ينتهي الكون، هذا الشخص أنا كيف أنتهي؟ أنا إلى أين أنتهي؟ أنا أين موجود؟ وجودي أين بالنسبة إلى المكان اللي رايح إليه؟ أمير المؤمنين جاوب بجوابين يخاطب بهم اللي فرغوا من الإيمان بالمعاد واللي فرغوا من الإيمان بالله. يعني هذا الجواب لنا إحنا اللي اعتقدنا بحجية أمير المؤمنين سلام الله عليه وبالمعادي وتفاصيله. شنو جاوبنا أمير المؤمنين؟ قال: واعلم، والقضية مو في العلم، ترى في البناء على العلم، يعني اعلم وابني على هذا حياتك. أما مجرد العلم وحده من غير عمل فلا ثمرة. اعلم أنك خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة. الإمام أمير المؤمنين جواب سؤال وين أنا رايح جاوبه بثلاث كلمات، كل كلمة طرقت بابا من المعرفة. الكلمة الأولى: خلقت للآخرة لا للدنيا. إذن الغاية اللي راح تنتهي إلها وبها تعرف غاية خلقك مو هنا، ترى هناك، أقصد منتهى الخلق وين يكون غايته. الإنسان يستحثه، تستحثه غايته. شوف كل حركاته اللي الجرة يمين وشمال هي غايته. شوف إذا كان غايته تنقطع هنا سينقطع مع غايته، يكون من الذين انقطعوا للدنيا فانقطعت بهم الدنيا، يروح هناك وأكو شيء. فالجواب الأول يقول لك: خلقت لعالم مو هذا العالم، ذاك العالم. الجواب الثاني: زين أنا إذا كان عندي عالم رايح له، شلون أنا أعمر وجودي؟ أمير المؤمنين يقول: ترى هاي الدار دار فناء، إذن عمرانها فاني، عمرانها المادي كله راح ينتهي، وتلك الدار اللي رايح لها دار بقاء. إذا تعمر هذه الدنيا للدنيا بيفنى العمران وياها، وإذا تعمر هذه الدنيا للآخرة ستجد نتيجة العمران هناك باقيا، ياخذ صفته من دار البقاء وهو البقاء. ثم يقول: للموت لا للحياة، من يعمل للحياة ويقف عمله عند غاية الحياة هذا هو الهالك الحقيقي، اللي كل منار حياته للحياة فحسب. لا بد أن يعمل للحياة للموت، إذا يقطعها عند الحياة وما يكملها للموت راحت الدنيا عليه، وراح وجوده وكيانه، وخسر كل شيء وهلك هلاكا حقيقيا. هذه ثلاثة أجوبة مثل ما قلنا، هذه تنفع ذاك المؤمن، وإن شاء الله نكون منهم تنفعنا كوعظ. الثاني: أنا بالنسبة للي رايح إلى هذا شيء يمثل إلي، شلون أنظر للدنيا؟ أنا علي أن أنظر إليها بثلاث كلمات. كلمة الأولى: منزل قلعة. شنو القلعة؟ القلعة، منزل القلعة اللي الإنسان ينزل فيه وما يطمئن إنه يبقى فيه، أي وقت مهدد يطلع منه، أي وقت يقلع منه. منزل قلعة الدنيا، أميرونين يقول منزل قلعة، مكان ما تدري أي وقت تطلع منه وتقلع من هذا عالم. بعد عندنا توصيف ثاني للدنيا من أمير المؤمنين، قال: دار بلغة. زين، واحد يقول أنا إذا عرفت أنا في منزل قلعة، يعني يوم الأيام بيشيلوني من هذا المنزل، شو أسوي؟ قال: هي دار بلغة. بلغة يعني ما تبلغ به مرادك، يعني تأخذ منها مقدار اللي تكمل الطريق. المقدار الزائد المنقطع للدنيا ما راح يستفيد منه الإنسان، يهدم صحته وشبابه وكل شؤونه لعمران الدنيا للدنيا بمقدار أزيد من مسكنه وملبسه وحاجيات حياته للدنيا فقط. إيش يستفيد إلا إذا كان في طريق الآخرة؟ نعم، خلي يتعب ويجهد ويعمر دار الآخرة بعمران الدنيا. يقول: دار بلغة، خذ منها ما يبلغك مرادك. ثم يقول: طريق إلى الآخرة، اللي يتعامل ويا الدنيا على نحو الطريقية هذا فاز، واللي يتعامل على كلام العلماء على نحو الموضوعية يعني كل شؤون للدنيا فقط، على أنها غاية، على أنها مقصد، على أنها بقاء، على أنها خلود، هذا هو الخسران. لابد أن يتعامل معها على أنها طريق، وما يكون طريقا إلى شيء ذلك الشيء الذي يقصد يأخذ منه من الطريق ما يحمي ويسلم. هذا بيان مختصر لهذا المقطع من كلمة أمير المؤمنين، كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه جسد الأخذ بهذه الكلمات في حياته كلها. شوف الإمام الحسن حياته إذا تصفح خصوصا آخر 15 سنة، يوم أقبل الناس يتهافتون إلى بيعة أبيه، ثم خاض مع أبيه غمرات الحروب، ثم استشهد والده، ثم أقبل الناس عليه وتجيشت الجيوش عنده، ثم أدبرت الجيوش وتقسمت، ثم وهكذا على موازين الحياة، بين إقبال من الناس وإدمار، بين إقبال من الدنيا وإدمار. هو الحسن ما تغير، عامل الدنيا هكذا، منزل قلعة ودار بلغة، عاملها هكذا على رغم هذه الأحداث التي مر بها منذ أن كان صغيرا بالسن، منذ أن كان بالهضم قضى العمر من القلب ذايب، قاس من الأمة بعد جد مصر كعبة صفاء للحزن ومقاس النوايا، شاف الذي هز السماوات العلي، شاف البتولة تجذب الون ورا الباع، والدم يجري من صدرها والقلب ذاب، وعاين المحزن خر من العصرة بالاعتاب، وعين البتول على الحسن ما يخفي، ويا البتول كان يوم العبد جاها بالصوت ألمها وهتمد بحما، واسمع ونين المرض والعلة وبلاها، عاين الزهرة يوم وافتها المني، وشاف الوصيمة قيود ما بين الأعادي، واسمع يشتمونه على منبر الهادي، وجالب محرابة ومن الدمع بادي، وعاين دموم المرتضى فوق الوطي، عاين ابو محمد مصايب تجده البال، اي عقب الخيانة نهبة والفسطاط لمزال، وانطعن فخذه والدم الطاهر جرى وسال، وضربت المعوال فطرت قلب الزكي، جاء جعد اللعينة فطرت قلبه بالسموم وفارق الدنيا ما حصل من الفرح يوم مسموم في الدنيا وقبر اليوم مهدوم وجنازته بالنبل وجنازته بسهام من الناصبية طلعت تقود البغل والعدوان قدام وتصيح ضرب جنازته والقوم ظلام شفتوا جنازة يا خلق تنظروا بسهام وشفتوا قبر مهدوم من دون البرية يا سادتي ألم أن أبكي أسا ولما يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجاف نين من عيني قريحيني أبكي على الحزن المزموم مضطهدا أم الحسين لقا بين الخميس إلهي بالحسن الزكي صل على محمد وآله بعدد ما حاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله خذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا اشف مرضانا ارحم موتانا إلى موتانا وتالمؤسسين والحاضرين وهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات